يسعدني أن أدعو نفسي للقاء بك مستمعي من جديد. لقد وصلنا في دراستنا لسفر أعمال رسل المسيح إلى الفصول الأخيرة منه، ولا أقول إلى الفصول الأخيرة من الأعمال، ذلك أن روح الله الذي عمل في رسل المسيح في القرن الميلادي الأول لا يزال يعمل حتى أيامنا هذه بواسطة عبيده، وأكثر الكل بواسطة كلمته المقدسة. رجائي أن نعطي هذه الكلمة المكان اللائق بها في حياتنا. تركنا الرسول بولس في الحلقة الماضية وقد دعا الملك أغريباس والملك برنيكي إلى التوبة والإيمان بالمسيح، وهذا يطلعنا على طبيعة بولس الذي جعل هدفه الوحيد توصيل رسالة الخلاص إلى كل نفس مهما كانت، كما يطلعنا على هدفه في الوصول إلى القصر الإمبراطوري للمحاكمة. فغرضه الحقيقي هو توصيل رسالة المسيح حتى إلى البلاط رغم القيود التي تأسر يديه ورجليه. رأينا الأهمية القصوى التي يضعها بولس على هذا الحدث في حياته. مقابلة المسيح له على طريق دمشق كانت مفترق الطرق الخطير الذي بقي حيا في ذاكرته، والذي ترك ختمه الواضح على عقيدته وسلوكه. شاول لم يبقى شاول بعد تلك المقابلة، غيرته لم تتغير، إنما تصحح اتجاهها، وخسرت الزعامة اليهودية في تحوله إلى المسيحية واحدا من أبرز عناصر المقاومة عندها. فحججه في الإقناع بأن يسوع هو المسيح لم يقدر اليهود أن يقاوموها، ولا استطاعوا أن يحتووها أيضا. بولس عرف اختيار الله له ليكون خادما وشاهدا له أثناء هذه المقابلة، فهو ليس من اختيار بشري، وإن كان اليهود فيما مضى قد اختاروه زعيم عصابة قتل لغيرته، إلا أن الذي اختاره لخدمة الإنجيل لم تكن الكنيسة بل الله بالذات. لقد كان مشحونا إن صح التعبير بروح الله، ممتلئا حكمة، وكان فقط يتوقع الفرصة المناسبة لكي ينتقل من قرية إلى أخرى ومن مدينة ومقاطعة إلى أخرى يخبر عن المسيح الذي مات وقام وظهر له. كان من شبه المستحيل ربط لسانه. بعد ذلك قوطع بولس من الوالي، ثم سمعنا أغريباس يقول له: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. وقلنا إنه لا يوجد ما يسمى بالقليل أو التقريبي في قاموس الله، فإما أن تكون مسيحيا 100% مخلصا بدم الفادي وتعيش للرب كل حياتك، أو لا تكون أبدا. ثم عبر بولس عن شوقه بأن يأتي الجميع إلى معرفة المسيح المخلصة، تمنى لهم أن يحصلوا على علاقة بالمسيح ولا يحصلوا على قيود مثل الرسول. في قراءة الليلة سنسمع عن الرحلة البحرية الخطيرة التي ذهب فيها بولس ومن معه، تاركين الشواطئ الفلسطينية وقاصدين مدينة روما الإيطالية. ولكن قبل ذلك سننتهي من الفصل 26. تقول الأعداد من 30 وحتى نهاية الفصل ما يلي:
فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين: إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. وقال أغريباس لفاستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر.
لا نعرف مدى تأثر الحضور بكلمات الرسول ومدى وصول الرسالة إلى قلوبهم وضمائرهم، ولكن نعرف أن المجلس انفض وهم يقولون إن السجين لا يستحق الموت أو القيود. وقد قال الملك: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. وما أقل ما يعرف هذا الملك عن طرق الله ومقاصده، إذ وصل الرسول إلى ما كان يطلبه ويرغبه بأن يكون شريكا في آلام المسيح. كما سبق وأشرت بأنه يوجد من يظن بأن بولس ارتكب خطأ في ذهابه إلى روما ولكن هذا غير صحيح، والرسول نفسه يطلعنا في افتتاحية رسالته إلى المؤمنين في روما ما يلي، متضرعا دائما في صلواتي: عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم. بدون أدنى شك كان بولس ضمن مشيئة الله عندما ذهب إلى روما. صديقي المستمع، لو سألتني عن سبب الاضطهاد الذي حل بالمسيحيين في القرون الأولى لأجبتك أن ذلك عاد إلى رفض المسيحيين السجود للأباطرة، وكان السجود للأباطرة عادة عامة اتبعها الرومان لتأليه القياصرة. إنما وأمام الوصية الواضحة بالسجود لله وحده، فقد رفض المسيحيون هذه العبادة ولاقوا بذلك أشر العذاب وأمره، فوضعوا فرائس للأسود الجائعة وأشعلت بهم وأنيرت شوارع مدينة روما، واضطر الآلاف منهم الالتجاء في الأقبية والبراري، وبقي الحال على هذا المنوال حتى ارتأى الله أن يعلن عن نفسه للإمبراطور قسطنطين الذي اعتنق المسيحية هو وشعبه. ولدى مراجعتنا لتاريخ الأباطرة الرومانيين نكتشف أنه ما من إمبراطور واحد من الذي كالوا العذاب للمؤمنين المسيحيين في القرون الميلادية الأولى، ما واحد منهم مات ميتة طبيعية، والتاريخ يبقى بعد أن يزول ساكنه ليسجل بأحرف من نار ونور أن كل من يحاول ساعيا لقتل الإنجيل يجلب السيف إلى بيته هو، فقد صدق الرب بقوله: إن أبواب الجحيم لن تقوى أن تقف أمام جماعة المؤمنين ورسالة الإنجيل. نأتي الآن إلى الفصل 27 وقبل الأخير من سفر أعمال الرسل وإلى رحلة بولس إلى روما. في الواقع يمكننا أن نسميها الرحلة الكرازية الرابعة لبولس، فقد كان الرسول فعالا في سفرته هذه إلى روما تماما كما كان فعالا في رحلاته السابقة. قابل الكثيرين وشهد للكثيرين بكل أمانة كالسابق، لم يسمح للقيود أن تعيقه عن الشهادة، وبالمناسبة كان مقيدا طوال الرحلة. هو الذي قال: الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. كما أنه كتب لأهل فيليبي يخبرهم بأن أموره حتى الصعب منها قد آلت إلى تقدم الإنجيل. إذن يصور لنا هذا الفصل 27 رحلته إلى روما عبر السفينة، وقد كانت الرحلة على حساب الإمبراطورية لأنه كان سجينها. والذي سنراه واقعيا في هذا الفصل هو تفاصيل الرحلة في سجل السفينة المبحرة إلى روما، والوصف الموجود لهذه الرحلة هنا من أدق ما يمكن على الصعيد المهني. تعال بنا صديقي نبحر مع الرسول بولس، نمخر عباب البحر إلى روما، وسنقرأ فورا من هذا الفصل 27 الآيات 8 الأولى.
فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس، فصعدنا إلى سفينة أدرامتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في أسيا. وكان معنا أرسترخوس رجل مكدوني من تسالونيكي، وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيداء، فعامل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم، ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص لأن الرياح كانت مضادة. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبنفيلية نزلنا إلى ميراليكية، فإذ وجد قائد 100 هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كنيدوس ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني، ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة لسائية.
هذه هي بداية الرحلة إلى روما. نرى سفينة يصعد إليها مجموعة من السجناء من بينهم بولس، وواضح أن لوقا كان معه أيضا بالإضافة إلى أرسترخوس الذي يظهر اسمه بين الحين والحين في سفر الأعمال كمرافق للرسول، ويرد اسمه أيضا في بعض رسائل بولس مثل كولوسي وفيليمون، وكانوا تحت إمرة قائد 100 روماني اسمه يوليوس. وسنرى أن هذا الرجل كان وثنيا لطيفا دمثا. من الجدير بالذكر أن الإمبراطور كان يختار حرسه الخاص من الجنود والضباط المهرة المحنكين، وكان هذا الحرس يدعى كتيبة أغسطس. أعتقد أن باقي المحكومين كانوا مجرمين مرسلين إلى روما ليعدموا هناك ليكونوا طعاما للحيوانات الشرسة. كانوا عاجزين ولا أمل، ويا لها من فرصة تلك التي أتيحت لهم ليسمعوا رسالة الإنجيل على فم بولس، ليسمعوا الخبر السار بأن المسيح يحرر الأسرى المقيدين بسلاسل الخطية. وأقلعت السفينة بمحاذاة سواحل فلسطين نحو الشمال، وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيداء، فعامل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم. هناك ملاحظتان أوردهما على هذه الآية. أولا، نلاحظ مدى لطف القائد يوليوس، وبحسب اعتقادي فقد وصلت بشارة الخلاص إلى مسمعه وقبلها بفرح. كان تصرفه فيه نعمة لبولس. ثانيا، نرى بولس يحتاج إلى الشركة مع المؤمنين فيسمح له القائد بالذهاب إليهم، وهؤلاء المؤمنون هم مؤمنو صيدا الذين اعتنوا بالرسول وأعطوه بعض الأشياء التي يحتاج إليها في سفره. ومن منا لا يحتاج إلى شركة المحبة في الرب مع بعضنا البعض؟ نحتاج إلى التشجيع والحث على السلوك الصحيح وعبادة الرب بشكل جماعي. فلا نهمل اجتماعاتنا وجمعاتنا أخي وصديقي. ومن صيدا سافر بولس ورفقاؤه إلى قبرص، حيث اتجهوا شمالا إلى المواني الكائنة على شاطئ آسية، وقد تمت مبادلة للسفن في ميناء ميرا، حيث وجد قائد 100 سفينة إسكندرية متجهة إلى روما. نتابع القراءة من الفصل 27 من الأعمال من الآية 9 وحتى 13.
ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. ولكن كان قائد 100 ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس، ولأن الميناء لم يكن موقعها صالحا للمشتى استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها، وهي ميناء في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين. فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم، فرفعوا المرساة وطفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب.
شكرا يا ميسون. كان فصل الشتاء مستمعي على الأبواب، وأرادوا أن يصلوا إلى رومية قبل موسم العواصف. ولما رأى بولس الأحوال الجوية تسوء وصارت السفينة في خطر، أخذ ينذر الركاب ويعظهم. نرى بولس هنا وكعادته سيد المواقف، كما كان في محضر الملوك والحكام الذين كانوا يحاكمونه. طلب منهم أن يفكروا بأنفسهم في هذا النوع، وأن الرحلة خطيرة إذا ما تابعوا بها، ولكن رأي ربان السفينة كان بأن تستمر الرحلة، الأمر الذي يعرضها للخطر. وانقاد قائد 100 إلى ربان السفينة، ويمكننا أن نفهم تصرفه هذا. إذ أنه كان يتوقع بأن الربان يفهم في أمور الملاحة أكثر بكثير من بولس. كان بولس هنا في موضع حرج، وسيجدون لاحقا بأنه كان عليهم أن يعملوا بمشورته. كل الأحداث ستشير إلى أن القبطان والعسكر والبحارة كانوا يتكهنون، أما بولس فقد كان ينظر إلى الله، وسنسمعه لاحقا يقول لهم: أنا أؤمن بالله. كم كان عظيما هذا الرسول! يمكننا أن نلمس في حياته الطمأنينة والسكينة والثبات في هذا الموقف وطيلة الرحلة. وأخيرا وصلوا إلى موضع في جزيرة كريت، وكان الصوم قد مضى، وهو صوم أحد الأعياد اليهودية، ويذكره الوحي هنا لكي يرينا أن الوقت الذي كانت فيه السفينة مسافرة إلى رومية كان شتاء، حيث كانت تحيط بالسفينة أخطار كثيرة، وكان ينبغي عليها أن تبقى في المكان الأمين الذي وصلت إليه مدة الشتاء. كان هدف السفينة ميناء آخر في جزيرة كريت يسمى فينيكس، وكانت تبعد عن المكان الذي كانوا فيه بحوالي 40 ميلا. وطبعا أثبتت الحوادث سلامة رأي الرسول، لأن المؤمن الروحي يستطيع أن يميز أمور الحياة ويعرف ما هو مناسب وما هو غير مناسب، الأمر الذي يختلط على أهل العالم. يستطيع المؤمن الروحي ذلك لوجوده في شركة مع الله الذي ينير أمامه الطريق. وقد اختلط الأمر على قائد السفينة وأراد أن يصل إلى فينيكس لأنها تناسب ميوله ورغبة قلبه. أما الرسول بولس فقد كان يفكر في أخطار البحر وسلامة السفينة والجميع. شعر الركاب والقبطان بنسيم ريح الجنوب، وظن الذين يريدون سفر السفينة أن هذا يؤيد وجهة نظرهم، ومضوا في تنفيذ رأيهم لكي يصلوا إلى فينيكس في أقل مدة، وكانت هذه الريح خادعة. صديقي، الحياة بحر عظيم، وحياة كل منا قارب صغير، ويمكننا أن نقود هذه السفن بأنفسنا إذا اخترنا ذلك. يمكننا أن نسير فيها بحسب ميولنا وأهوائنا ورغباتنا وأشواقنا، والله لا يجبرنا على غير ذلك. ولكن توجد عاصفة هوجاء تهب على سفن حياتنا، فهل نقدر أن نسيطر على الوضع؟ والأدهى من ذلك أنه خلال كل تلك الفوضى العالمية والظلمة، ما زال الناس يتكهنون أمور حياتهم ويسعون في بناء عالم أفضل، ومع ذلك كل ما نرى حولنا عبارة عن فشل في إحباط.
نحتاج إلى أناس يعرفون الله، إلى أناس يؤمنون به ويثقون في شخصه لقيادة سفينة حياتهم، فهل أنت واحد منهم؟